طشة الصحاب، لمة دفى العيلة، نسمة هوا بعد أسبوع طويل. استنونا الساعة 8 المساء من كل خميس لنعيش أحلى لحظات معكم في هلا بالخميس.
هلا بالخميس،
هلا بالخميس،
هلا هلا بالخميس،
هلا بالخميس.
على إذاعة الرأي الفلسطينية 98 FM.
عيال خميسكم فلة.
هلا بالخميس، بالخميس.
يسعد مساكم مستمعينا ومتابعينا الكرام عبر أثير إذاعتكم إذاعة الرأي الفلسطينية عبر الموجة العاملة 98 FM. نرحب فيكم مستمعينا في سهرة جديدة من سهرات يوم الخميس في برنامجكم هلا بالخميس.
عيال خميسكم فلة.
هلا بالخميس.
مستمعينا الكرام، سعداء دائما بلقائكم كل خميس والتواصل معكم، ودائما خلوا المؤشر على 98 FM ومعكم بأحلى السهر. نهاية أسبوع ومواضيع كتير جدا مرت علينا الأسبوع الماضي، أكيد راح نحكي في أكثر من موضوع، لكن قبل ما نبدأ اسمحوا لي رحب فريق العمل من الهندسة الإذاعية زميلنا فاروق رجب.
هلا بالخميس.
وحكون معكم من خلف المايك محبكم أحمد العرجة. الحقيقة أن الويكند ونهاية الأسبوع ما كانتش يعني زي كل أسبوع، يعني زي ما بتمنى تكون نهاية أسبوع سعيدة وهابي ويكند زي ما بيقولوا. اليوم يعني صحينا على خبر استشهاد الأسير سامي العمور، وصرنا يعني كل فترة والتانية نسمع خبر حد من الأسرى. يمكن صار الأمر يعني عادي، هو مش عادي أكيد بالنسبة لأحباب الشهيد وأهله والناس اللي بيعرفوه، لكن حسب تقديري أن ردة الفعل اللي صارت يعني كلها إدانة وشجب وشوية فعالية تضامنية خجولة وشوية منشورات على الفيسبوك وتغيير صورة البروفايل، وهذا آخرنا يعني. يعني كلها مش مناسبة للموقف، لكنها يعني أقل القليل. ويعني في هذا الموضوع أنه سياسة إهمال الأسرى والإهمال الطبي صارت يعني روتين عند الاحتلال مع أسرانا، لأنه يعني ما فيش حساب، ما في يعني زي ما بيقولوا من أمن العقوبة أساء الأدب. ويعني صحيح أنه حيجي اليوم اللي يدفعوا فيه الثمن، لكن الله أعلم متى. طبعا شهيدنا اليوم الأسير سامي العمور استشهد في مستشفى سروكا في مدينة بئر السبع المحتلة. الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال أعلنت الحداد على الشهيد، وطبعا اللي صار مع الشهيد يعني عملية إعدام حقيقية. أسير مسجون من 13 سنة من سنة 2008، محكوم 19 سنة وبقيله 9 سنوات. طبعا أنه يعني كان بيعاني من مشكلة صحية خلقية في القلب، لكن الاحتلال يعني لا يتورع وبتعمد دائما أنه يقتل أبنائنا بسياسة الإهمال الطبي. وفعلا وصل الأسير يعني لحالة الانهيار الصحي قبل 3 أيام ونقل للمستشفى، لكن ساءت حالته وأعلن عن استشهاده اليوم الفجر. طبعا الفصائل والمؤسسات حملت الاحتلال المسؤولية زي كل حدث، لكن يبقى الأهم أنه في عدد كبير من الأسرى المرضى في السجون، هذول بحاجة لوقفة ومساندة جدية لإنقاذ حياتهم، سواء على صعيد الإعلام أو المجال السياسي أو حتى الحراك الشعبي. أكثر من 500 أسير وأسيرة فلسطينية داخل سجن الاحتلال، أصحاب أمراض، في أسرى من ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة ومرضى السرطان، وفي كثير من الأسرى استشهد داخل سجون الاحتلال. واليوم باستشهاد الأسير سامي لعمور صار عدد شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال 227 شهيد. كثير من جثامين هؤلاء الشهداء لسه محتجزة عند الاحتلال، وآخرهم الشهيد الأسير سامي لعمور، قبله الأسير كمال أبو وعر. لكن بيبقى أملنا وأمل أهالي الشهداء والأسرى، وإنجاز صفقة تبادل مشرفة، وبإذن الله تكون قريبة.
جن الليل وداب الويل ورايح عالروضة يحكيك روح الروح وكل الجروح عالروضة بروح بلاقيك
طبعا الله يرحم الشهيد وصبر أهله. والحقيقة أنه مش بس استشهاد الأسير سامي العمور هو المزعج اليوم، لكن في ظاهرة منتشرة عندنا واللي دائما بنشوفها مع كل حدث كبير زي الحدث اللي صار اليوم، هي ظاهرة السبق الصحفي ونشر صور الشهداء وأهالي الشهداء وهم في وضع مش لائق، وضع مش مناسب، أو نشر صور الشهداء وأشلائهم وغيرها من الأمور اللي بتدخل تحت بند انتهاك الخصوصية. يعني لما صحفي يعني يتشاطر ويروح يصور شهيد في المشرحة وهو يعني نص جسمه عريان مثلا، هو في وضع مش مناسب ولا مناسب انه أهله يشوفوه بهيك وضع، شو استفدنا أو شو استفاد هو؟ طيب أهله اللي حيشوفوا الصور اللي حتنتشر في كل مكان شو حيكون شعورهم كل ما يشوف الصور يتذكروا ابنهم؟ لما صحفي يعمل لقاء مع أم الشهيد أو زوجته أو حد من عيلته بعد الحدث مباشرة، هو في حالة صدمة لسه. يعني الشهيد سامي العمور مسجون من 13 سنة تقريبا، باقي 6 سنين ويطلع من السجن، خطيبته بتستناه، أهله بيستنوه، أكيد مش حيكون في وضع يعني بيسمح له أنه هو يحكي يعني حاجة مناسبة للصحافة. مش فاهم أنا إيش التصريح اللي بدي ياخده، الحاجة الجديدة اللي بياخدها منهم. يعني لما بدي أسألهم شو بتحكوا في عن استشهاد سامي اليوم، شو بدهم يحكوا؟ يعني شو الجديد اللي حيضيفوا للناس إنه أكثر منه إحنا زعلانين وتعبانين ومقهورين وموجوعين والله يصبرنا؟ مش فاهم أنا إيش السبق الصحفي اللي يعني حيوصل من هيك لقاء. طبعا يعني أنا بتوقع إنه اللي بيعمل هيك شغلة بيكون مش فاهم يعني أو فاهم الصحافة غلط. الشهرة والسبق الصحفي يعني مش على حساب مشاعر الناس ولا على حساب جروحهم وآلامهم. طبعا هو نفسه الصحفي اللي صور الصور هذه اللي انتشرت اليوم مش هيقبل انه حدا يصوره في وضع مش مناسب، ما برضى حدا يشوفه فيه، لكنه برضى يصور زوجة شهيد او ام شهيد وهي في حالة بكاء ومش مهندمة وفي وضع يعني يرثى له. واليوم طبعا شفنا صور لوالدة الشهيد سامي العمور، صور لخطيبته، صور مؤلمة واكيد مش لائقة، وانتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وشفنا صحفيين بيحاولوا يعملوا لقاءات مع والدته وزوجته او عملوا لقاءات. يعني هذه لحظات يعني بكون فيها خارج التركيز، ما فيش عندهم شيء يحكوا الا البكاء. انا يعني مش فاهم زي ما قلت شو الاضافه اللي حيضيفوها لل يعني لموضوع او خبر استشهاد الشهيد سامي او غيره من الشهداء، يعني وهم في هيك حاله. يعني الكلام اللي حيحكوه كلام متوقع وانحكى قبل هيك كتير ولسه حينحكى نفس الكلام، يعني هي نفس الديباجة نفس الاسطوانة، فبالتالي يعني ملوش لزوم انه نعيد ونكرر ونوجع الناس ونجرحهم اكتر منهم من ما هم مجروحين. طبعا نرجع لموضوع صور الشهداء، يعني بنشوف عدونا مثلا او بنشوف في كل العالم لما بموت عندهم جندي بنقتل عندهم جندي بيكونوا حريصين انهم يصدروا يعني صورة جميلة لهذا الجندي أو هذا الشخص حتى يرتبط اسمه بشيء جميل ما يكون في ضرر وأذى نفسي لأهله. أكيد يعني في أوقات الحروب نحتاج أن نوثق المجازر الإسرائيلية وأنه نبرز المظلومية الفلسطينية ونصدر معاناتنا، لكن يعني بتوقع أنه صور الدمار كافية. أنه أنا أصور برج وهو مقصوف، أصور دمار وأطلال بيت أو مصنع أو شارع، صور القصف بتأدي الغرض، لكن صور الضحايا اللي مؤذية واللي يعني بتكون صعبة لأنه في يعني في اللحظات الأولى بيكون الأمور يعني صعبة جدا، الأشلاء والدماء وغيرها وحالات الصدمة من الأهل أو من الناجين برضو كمان يعني مؤلمة جدا. هذه الصور يعني ممكن نستغلها قانونيا قدام المحاكم بدون عرضها على وسائل التواصل وعلى وسائل الإعلام، ممكن نفضح فيها جرائم الاحتلال دوليا بدون ما نسبب أذى لأهالينا. طبعا في نفس السياق
عمر الوحيد حضن الردى بعد الصمود ومضى إلى دار الخلود، ودعته والدمع
طبعا مستمعين. يعني في نفس السياق، نفس سياق السابق الصحفي المغلوط، نفس سياق انتهاك الخصوصية، كان وثير قبل يومين موضوع ممارسة البنات للرياضة، وكان في صور لبنات بتمارس رياضة الرماية بالقوس في نادي تقريبا، البنات طبعا مكشوفات الرأس، وانتشرت الصور على منصات التواصل وصار نقاش حول الأمر باستخدام الصور طبعا، وانه يعني في غزة انتشر الانحلال وينك يا حكومة تمنع هيك مظاهر بلا 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 الى اخره من النقاشات المعروفة على وسائل التواصل الاجتماعي. طيب يعني يعني اللي نشرت الصور يعني وهي الصور ملكك عشان تنشرها اصلا يعني في حاجة اسمها يعني خصوصية، في حاجة اسمها ملكية، انه يعني في بعض الخبراء الاعلاميين بيقول انه لازم تاخذ اذن صاحب الصورة اصلا قبل ما تنشرها قبل ما تستخدمها. طبعا احنا يعني على وسائل التواصل الاجتماعي عندنا الامور سداح مداح، اي واحد بيستغل اي صورة وبيعمل اللي بده اياه وبقصقص وبركب وبوصل وبيعمل من البحر مجاتي زي ما بيقولوا، مع انه كان ممكن انه يعني ننقل الرسالة بدون ما ننتهك خصوصية الناس، بدون ما نستخدم اشي مش من حقنا، بدون ما نسيء لبنت او لعائلة. وللأسف يعني الامر متشابه في حالة انه نشر صور شهيد، نشر صور اهل شهيد، نشر صور يعني اي شخص، الامور متشابهة. وانه يعني دائما بنستغل الوسائل التواصل استغلال خاطئ في انه يعني ننتهك خصوصية الناس ونشهر فيهم. ويعني ممكن يكون الصورة مثلا انتشرت على حساب شخصي يعني مثلا او على حساب النادي مثلا بدون اذن حتى البنت اللي ظهرت في الصور. طبعا يعني بالمناسبة مين حكى انه البنت ممنوعة تمارس رياضة؟ يعني اذا كانت يعني ما بحكي عن الصورة نفسها، يعني اكيد في مخالفات مثلا، لكن يعني عن الامر بشكل عام انه البنت تمارس رياضة، هل هذا في يعني مخالفة مثلا ما دام هي ملتزمة بضوابط شرعية في مكان منعزل؟ يعني حسب ما قرأنا وحسب ما بنعرف انه ما فيش فيها اشكالية طالما الامر يعني خاضع للضوابط وخاضع للتعليمات والتوجيهات الشرعية. وبالتالي احنا كان ممكن نتكلم عن الموضوع بشكل عام بدون ما نستخدم الصور اللي يعني انتشرت زي ما بقول انتشار النار في الهشيم، وتتفاجأ البنت اللي هي كانت أو البنات اللي كانوا في الصور إنه صورهم صارت ترند وإنه صار عليها مناقشات وجدالات وأخبط وأرزع واللي يسب واللي يشتم واللي أبوها واللي أمها واللي ديوث ومش ديوث ومش عارف إيش. معنى الأمر يعني كان ممكن نتفادى هذا الأمر ونناقش الموضوع بدون ما نستخدم صور، وأكيد كانت الرسالة حتوصل.
آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. بالعزم هيا
طبعا من الأخبار اللي انتشرت أو اللي صارت في الأسبوع الماضي ولليوم نهايته، أنه يعني شاب أو زي ما بيقولوا على وسائل التواصل الاجتماعي طفل اسمه عمر أبو عصب نفذ عملية طعن في القدس وأصاب جنديين بجروح، لكن يعني عمل بطولي أكيد، ويعني أكيد ما فيش فلسطيني إلا انبسط بهذه العملية وكان بتمنى أن يكون الجنديين قتلى مش جرحى. لكن النقاش اللي صار على وسائل التواصل برضو واللي هي طبعا يعني أساس كل نقاش صارت وسائل التواصل الاجتماعي، أنه عمر بيعتبره طفل، وأنه يعني بعض الناس أو كثير من الناس أنه مش لازم أنه ندفع أولادنا أنهم ينفذوا عمليات وهم لسه صغار ومش لازم نشجعهم على هيك أمر ومش عارفهم الكلام هذا. ونسيوا هذول الناس أنه أسامة بن زيد كان عمره 16 سنة لما قاد جيش المسلمين، واللي كان فيه يعني من الصحابة يعني ومن من كبار الصحابة أيضا. نسيوا أنه يعني للأطفال هذول أو الطفل أو الشاب عمر أبو عصب هو اللي قرر بنفسه، ما في حدا دفعه ولا في تنظيم كان وراه ولا في حدا قال له روح اعمل عملية، هو اختيار في النهاية. ويعني زي ما قالوا العرب زمان، يعني رجل اختار لنفسه أو امرئ اختار لنفسه، في النهاية هو اختار وهو نفذ عملية واستشهد. نتمنى يعني أن ربنا يتقبله. لكن في برضو أطفال أصغر منه استشهدوا بدون ما يعني ما يكون في إنه يعني بدون ما يكون نفذ عملية، يعني مثلا فارس عودة، محمد الدرة، غيره. هذول برضو هم نفسهم أطفال وكانوا هدف للاحتلال وقتلهم الاحتلال. فيعني وين الفرق إنه هنا شهيد وهنا شهيد؟ نفس الشيء، بالعكس، بل إنه عمر الشهيد عمر يعني أخذ قرار وضحى بنفسه وأصاب جنديين. وطبعا بالتأكيد يعني مش زي ما بنقول إنه دم راح حضر، يعني لا، هو عمل حاجة بطولية، ويعني كان عارف الثمن وعارف إيش ممكن يصير وأخذ القرار، وما احتاج حدا يقول له روح ما تروحش إلى آخره من هذه الأمور اللي كانت يعني محل نقاش ومعرض نقاش على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية. طبعا خبر تاني أو حدث تاني كان في الأيام الماضية هو وفاة الممثل السوري أو الفنان السوري زهير رمضان الشهير بأبو جودة. طبعا كان في مسلسل باب الحارة على مدار مواسمه 10 أو 11. طبعا برضو صار جدل وصار نقاش حوالين أبو جودة. ناس يعني تتهم أنه كان من شبيحة النظام وأنه كان هو يعني تم تعيينه نقيب للممثلين السوريين علشان مواقف الداعمة للنظام، أنه هو علوي مش سني وكذا إلى آخره من هذه الأمور. وهذا طبعا يعني حال وسائل التواصل الاجتماعي مع وفاة أي شخص من المشاهير، سواء رئيس أو ممثل سواء لاعب كورة إلى آخره، لازم يعني نحلل ونفصل ونأصل ونجيب أصله لسابع جد. في النهاية يعني هو أبو جودة زيه زي كل الفنانين، يعني في النهاية يعني ما تم تعيينه نقيب للفنانين السوريين إلا لأنه مقرب من النظام، وهذا إشي طبيعي يعني معروف، ومعروف قبل وفاته. وزي ما بنقول مع كل وفاة لكل حدا معروف أو حتى مش معروف، يعني أفضل إلى ما قدم حسابه على الله. وأعتقد أنه يعني النقاش حوالين شخصية أبو جودة أو الفنان زهير رمضان يعني أخذ أكثر من حقه في الأيام الماضية، ويعني مش لازم أنه لسه نضل نشوف منشورات لحتى اليوم، منشورات سواء بتتمسخر أو بتناقش أو بتجيب معلومات عن الفنان. فيعني الأفضل أنه إحنا نترك هذا الأمر ونقول يعني له ما له وعليه ما عليه، وأفضل إلى ما قدم وحسابه على الله. طبعا من الأخبار اللي يعني ما بتسر إن وزير المالية في السلطة صرح اليوم إنه في عجز في ميزانية السلطة 50% وإنه الرواتب الأشهر الجاية مش معروف لها راس من رجلين والله أعلم إيش يصير فينا وإيش يصير في الموظفين. ويعني فوق أسعار الدولار اللي صارت في الأرض وفوق موجة الغلاء كمان تيجي مشكلة الرواتب بتكون كملت الصراحة. ف يعني كل فترة بيطلع وزير المالية وبيطلع رئيس الحكومة بيحكي انه احنا عنا عجز واحنا عنا نقص واحنا بنصرف وبندفع رواتب وكذا وانه الموظفين لازم يستحملوا وكذا والى اخره. مع انه كان في اخبار قبل يومين امبارح او اول امبارح بتتكلم عنه اسرائيل دفعت للسلطة واعطت السلطة قرض بنص مليار علشان الازمة اللي عندهم, او طلعت السلطة نفت ومحدش عارف مين اللي معاه الحق ومين الصادق من الكذاب. واليوم طلع الوزير وزير المالية بيقول انه في عنا عجز 50%. كمان طلعت اليوم اخبار بتقول انه السلطة يعني علشان تحل ازمتها المالية بدها تحول الاسرى على وزارة الشؤون الاجتماعية على اساس انه اسرائيل توقف الخصم من الاموال المقاصة اللي هي بسبب دفع رواتب ومستحقات الاسرى والشهداء. وطبعا طلعت السلطة نفت هذا الكلام برضو, ويعني كمان الأمر مش معروف إن كان صح ولا كذب. طبعا اليوم كانت جاهة الصلح والصفح والعفو بين عائلة أبو هويشل وعائلة برهوم بعد حادث السير اللي نتج عنه وفاة الشقيقين من آل أبو هويشل. طبعا تم اليوم الصلح وتمت الجاهة بحضور عدد كبير من المخاتير, مخاتير غزة وكبار غزة, يعني قطاع غزة بشكل عام من رفح حتى غزة الكبار والوجهاء والمخاتير. طبعا كنا تكلمنا الأسبوع الماضي عن موضوع العفو والصلح. يعني طبعا العفو إشي جميل, يعني والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. يعني إنه إحنا مش كلامنا نحن نمنع الناس أن تعفو أو نقول للناس لا ما تعفو كذا, لا هذا الأمر مش شيء قصنا. لكن يعني في بعض الحوادث بعض المواقف بيكون العفو فيها مش من باب مكارم الأخلاق, بيكون يعني أو بيكون في المكان أو للشخص الغير مناسب. يعني في الشاعر العربي زمان لما قال إن تعفو عنهم يقول الناس كلهم لم يعفو حلما ولكن عفوه رهبا. في بعض المواقف ما بنفع أني أكون أنا يعني أعفو وأصفح, وفي بعض المواقف بتستوجب أنه يعني أصفط عن حقي هيك وأسامح. طبعا في حالة أنه مثلا يكون في تهور في خصوصا في الحوادث المرورية أو في الطوش حتى يكون في تهور, يكون في تعمد, يكون في استهتار, هذا الأمر بيحتاج الصراحة وقفة, وأنه ما يكون العفو يعني زي ما نقول يعني خلص على السريع أنه إحنا بدنا نبين حالنا نحن يعني الناس عندنا مروءة وشهامة وعساس أنه نعمل صيت برضو زي بعض الناس هيك أنه خلص إحنا عافينا. لكن نكون في يعني عقوبة تأديبية على الأقل ولو يعني بسيطة أنه حتى ما تتكرر هذه الأمور. وإن يعني شفنا في الحوادث اللي بتصير في غزة عندنا الناس بتطالب أنه يعني أنه لازم يكون في عقوبات, حوادث غير حوادث المرور، يعني نتكلم في الحوادث مثلا الجرائم، انه يكون في عقوبات رادعة، حتى انه اللي بعد هيك بدي نفذ جريمة يكون يعني قدام انه انا مش حطلع سلم، يعني حيكون في عقوبة رادعة، وبالتالي خاف شوي او يحجم عن انه يعمل هذه الجريمة. وهذا الامر بالنسبة للحوادث المرورية اللي بيكون طبعا زي ما قلنا فيها استهتار، فيها تهور من السائقين، بعض السائقين اللي هم يعني لسه صغار وبيستحل السيارة اللي معاه وبيستحل الشوارع الجديدة اللي انعملت في غزة. طبعا بنرجع بنقول انه هذا الامر ما مش معناه انه احنا بندعو لي انه الناس ما تصفح وما تعفو وما يعني تتجه وتجنح للصلح.
سامح واصفح انت الرابح وغدا تهجر، سامح انت الرابح، سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح انت الرابح، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، نتحاور نختلف ولكننا نتحامل، إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل، إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل.
يسعد مساكم مستمعينا من جديد. يعني بداية فقراتنا لهذه السهرة وهذه الأمسية من موضوع مهم جدا، موضوع الوجبات السريعة، موضوع الوجبات المصنعة، موضوع الوجبات اللي هي والأكل اللي تدخل فيه المواد الكيميائية، مثلا الأندومي اللي هو يعني وجبة غذائية يعني أثارت الجدل في الفترات الماضية، يعني وجبة سريعة فورية رخيصة أيضا، طبعا هي مصدرها من دول شرق آسيا، وما بتكلف حاجة إلا أنه شوية مية سخنة ومعها البهارات تبعتها، ويعني على طول بتصير شوربة هيك متبلة ومزاكي شوية هيك، والأولاد الصغار بيفضلوها. طبعا نتكلم في موضوع الأندومي قبل بنتكلم في موضوع المواد يعني الكيماوية والمصنعة والمنكهات الصناعية والألوان والأصباغ، مع ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة سماح وادي اختصاصية التغذية. دكتورة سماح يسعد مساكي.
هلا فيك ويسعد مساك ومساك ومسا السادة المستمعين.
حياك الله دكتورة. دكتورة كنا نتكلم عن الأندومي، يعني واحد من الوجبات اللي يعني صار حولها جدل ونقاش كتير، ولحتى الآن المواقع بتكتب والبرامج بتستضيف ناس تتكلم عن الأندومي. لكن قبل ما نتكلم عن الأندومي نتكلم في البداية عن المنكهات، عن الأصباغ والألوان، عن الأشياء اللي هي الكيماوية اللي بتدخل في الأكلات الجاهزة أو في الأكل حتى اللي يعني ممكن نستخدمه في تصنيع الغذاء في البيت. بداية نتكلم عن المنكهات وهذه الأمور اللي هي مواد اللي بتضاف للمواد الغذائية للحصول على طعم وريحة، يعني طعم الأكل أو ريحة الأكل اللي هي إحنا بدنا يعني نصنعه. يعني إيش هي المنكهات، إيش أنواعها، إيش تصنيفاتها، ونتكلم عن أضرارها إن شاء الله.
إن شاء الله. بداية أول ما نحكي المنكهات إحنا بنحكي على مواد مضافة. المواد المضافة هي بتنقسم لعدة أقسام، يعني في اسمها مواد ملونة، والمواد الملونة بنحكي عن مواد ملونة، في مواد ملونة زي اللي هي الأصباغ اللي بتم إضافتها للطعام، وفي هي أصلا في كمان اللي هو أصباغ طبيعية فعليا هي موجودة بالطعام، يعني زي مثلا المادة قول المادة الملونة الطبيعية الموجودة زي الكركمين أو العصفر، فعليا هي دي فعليا موجودة ومادة طبيعية وإلها فوائدها الغذائية والصحية. بينما في بعض اللي هو المنكهات اللي بتم فعليا اللي بتم اضافتها زي تحديدا الالوان، زي ما نحكي مثلا اللون اللي بحطوه على الكيك، اللون بحطه في لون اللي هو البرد، هي تعتبر مواد مضافه ملونه. في بعض المواد المضافه الاخرى بنسميها المواد الحافظه. المواد الحافظه هذه اللي بتم ايضا اللي هو اضافتها. احنا احيانا احنا بنستخدمها في طرق الحفظ، بنستخدم الملح وبنستخدم السكر، يعني هذا احنا بنحفظ اللي هو المخللات عن طريق الملح وبنحفظ المربى عن طريق اللي هو التسكير. لكن في الصناعات وبالصناعات الغذائيه تحديدا بتم استخدام المحليات الصناعيه كمواد حافظه. ايش هذه المواد الحافظه او المواد الملونه اللي بتم اضافتها؟ اي حدا فينا لما يشتري اي منتج او اي صنف غذائي في وراء ارقام، في وراء بتكون مكتوب مثلا E106 E207 E201 E كذا، هذه حرف E مع الرقم اللي جنبه هو بصنف لك اذا هو كان ماده حافظه، ماده ملونه، ماده مستحلبه، نكهه مضافه طبعا لهذا اللي هو المنتج او لهذا الصنف. وفعليا هذه المواد لا تشكل اي نوع من الفوائد. يعني
حلو جميل. طيب يعني دكتوره، في تحدثت عن المواد او المنكهات الطبيعيه او الاصباغ الطبيعيه. الان هذه الاصباغ ما في لها اضرار؟ او يعني الاصباغ الطبيعيه هل في فرق بينها وبين النكهات الصناعيه والاصباغ الصناعيه؟ وهل في لها اضرار ممكن انه يعني تسببها او تسببها اضافتها للاغذيه والاطعمه؟
تمام. الألوان الطبيعية الفعلية الموجودة بالمواد الغذائية زي ما قلنا الزعفران، الكركم، العصفر، هذه لا تشكل أي ضرر بل إنها لها قيمة غذائية عالية. لا يعني مثلا على سبيل المثال موضوع اللي هو الكركم، يعني أي حد عنده مشكلة بالكبد أو حد بينشط الكبد على طول بنحكي له مادة الكركم، أو بنقول له مادة، أو بنقول له هو كبسولات الكركمين، يعني أصبحت المادة الفعالة الموجودة فيها بلونها تشكل قيمة غذائية عالية وبتعالج مشكلة صحية كبيرة. زي موضوع مثلا نحكي اللي هو الزعفران، غير من اللي هو يعتبر من التوابل اللي هي بغضة الثمن، يعني مش رخيصة ومحد بقدر يجيبها ولها كمان قيمة غذائية كمان عالية. لكن اللي احنا بنحكي عنها المضرة اللي احنا بتم اضافتها واللي شاء استخدامها حاليا، زي ما نقول هو اللي هو صار في كيكة لونها ازرق، كيكة لونها احمر، كيكة لونها بني، برز بصبغة مختلفة، الشوكولاتة بصبغات مختلفة، هذه طبعا هي اللي هي هذه هي الصناعية اللي تم اضافتها من المنتج نفسه. هل هذه اللي هي الأصباغ اللي تم إضافتها من المنتج نفسه مضرة؟ نعم مضرة. أول إشي هو حطها كنوع من الترويج طبعا للسلعة، كنوع من اللي هو التشكيل والتنويع، كنوع من جذب المستهلك. أضرارها بتقع أول إشي أضرارها أكثر ضرر بقع طبعا أي إشي بيكون مشاكل غذائية بتقع أضراره على مشاكل الجهاز الهضمي. ممكن يصير عنده مشكلة بالهضم، مشكلة يكون يصير عنده سهال، يصير عنده تقيؤ، ناس يكون عنده حساسية من هذا الموضوع، يصير عنده تهيج، يصير عنده حمرار، يصير عنده تهيج بجلدها، تهيج حول الفم، ممكن يصير عدم امتصاص لهذه المادة. هذه كلها أعراض بتنتج عن اللي هو إضافة المواد المصنعة، بالإضافة لكمان اللي هو الألوان هذه أحيانا بتعمل اللي هو بسموها فرط حركة عند الأطفال. يعني كتير بنسمع كلمة وحاسة أولاد ما يعني بين قوسين زي القرد بسموه، يعني من كتر ما بتحرك.
صحيح.
يعني هذه المصطلحات أو هذه التعبيرات ما كناش نسمعها زمان، لكن هلا مع الاندومي، مع الشوكولاتة، مع اللي هو الأصباغ والسكاك اللي بتم إضافتها، هذه بتعمل عند الطفل اللي هو بيصير كثير حركة، فقير بالدم، ما فيش قيمة غذائية، ما فيش أيضا تفكير ولا في تركيز، بيكون كثير التشتت.
نعم. طب يعني دكتورة يمكن أنه صعب أنه في الفترة الحالية والوقت الحالي أنه يعني نستغني بشكل كامل أو نبتعد بشكل كامل عن الأكل اللي فيه اللي هي المواد الصناعية أو المنكهات الصناعية أو الأصباغ الصناعية. يعني الأولاد مثلا لو بيتناولوا أو بيأكلوا المقرمشات والشيبسيات والمشروبات والحلويات، ما هي هذه كلها مليانة زي ما حكيتي منكهات وألوان صناعية وطعم ورائحة إلى آخره من المواد اللي بتم إضافتها. الآن يعني هل التناول هذه الأكل هذه الأنواع من الأكل للأطفال أو حتى الأكلات اللي بيأكلوها الكبار مثلا زي اللحوم المصنعة مثلا الأجبان اللي هي اللي يعني العلبة بشكل والعلبة بشكل نص وما بعرف قديش هذه الأمور يعني هل تناولها يعني في حد معين مثلا يتناول أكلها ولا إنه أكلها على الإطلاق بشكل كامل ممنوع وممكن يعني أي كمية منها تسبب مشاكل؟
تمام. أول شغلة كنا زمان بنحكي يعني هلا بدنا نقرأ يعني هلا أي حدا بده يسمع بده يفهم على طول بروح بفتح عليه على جوجل وبقرأ وبسمع وبفهم، لكن المشكلة هذا الكلام فيه عليه تضارب بين الآراء. يعني مثلا على موضوع نقول اللي هو منكهات، زمان كنا نحكي لو احنا بنعمل اللي هو المنتج بالبيت راح يكون اقل ضرر، لانه مش راح يتم اضافه عليه منكهات، مش حيتم اضافه عليه مواد حافظه، مش حيتم اضافه اللي هو المواد الاخرى. لكن حتى حاليا وفعليا بدات اللي هي الدورات اللي عمال بتصير لصنع الكيك، لصنع المعجنات، لصنع مش عارفه شو، وصار في محلات متخصصه بتبيع الامور اللي تحديدا حتى الست اللي كانت بتعمل قبل هيك بشيء صحي صارت هلا بتعتمد اللي هو الاشياء
المحسنات وعلى الامور الملونات وغيرها.
صحيح. هل انا ممكن اقل من الخطر هذا او لوين مداها ممكن يكون بعيد بالخطوره على اللي هو الانسان؟ ما بنقدرش نحكم بالضبط قديش اللي هو الخطر، ولكن دائما احنا بنحكي يعني عدم الافراط باي شيء. يعني الحلويات على ان الحلويات لو مره بنسبوع احنا اخذناها بكون كثير منيح، يعني مش كل يوم انا شاطر نعمل لطيف اللي هو الحلويات هذه. الشيبس اللي موجود اللي انا بحط ايدي فيه بطلع ايدي لونها اصفر واحمر اورنج بزيكا، انا ممكن كمان هلا صار الشيبس بينباع، ممكن انا احط عليه النكهه لحالي، احط نكهه الزعتر، احط نكهه فلفل اسود، احط النكهه اللي ابني بده اياها، وخاصه حاليا زي ما احنا عارفين توابل شاورما، توابل تايلاندي، توابل مقلوبه، توابل محشي، يعني حتى كمان البهارات والتوابل صار كل شيء له توابل، توابل السمك كل حاجة لها التوابل الخاصة فيها. وبدنا نرجع نحكي من على موضوع التوابل، هل هذا صحي؟ طبعا كمان هذا شيء مش صحي بالمرة.
صحيح، معناها مواد طبيعية في الغالب يعني.
ولكن هي عبارة عن خليط، والخليط الأكبر فيها ملح الصوديوم، ملح الملح. يعني فعليا احنا لو جبنا فلفل أسود، فلفل أسود مطحون وجاهز مش انا طحنته بايدي وحطه هيك وحطك على الطاولة وتطلع فيه، رح تلاقي هذا الملح الاسود فعليا نص ملح.
صحيح،
ملح اسود.
صحيح.
فبالتالي كل اللي هو البهارات هذه المطحونة هي تعتبر مغشوشة وفيها قسم اكبر من اللي هو حصة الملح. لهيك دايما بنقول حتى بتلاقي حاليا امراض شائعة ما بين الضغط، ما بين السكر، ما بين الفشل الكلوي، ما بين الكانسر، ما بين الامور هذه كلها، احنا بنساعد اللي هو بالاصابة بهذه الامراض من خلال الحياة اللي احنا عايشينها او اللايف ستايل اللي احنا عايشينه، باكلنا، بشربنا، بحركتنا، بنومنا، بقل شرب المية. معناها كل ما باكل الامور هذه وبنسحر بشرب المية كل ما بصير ترسبات بجسمي لهذا الموضوع، وكل ما بتقدرش تشتغل شغلها ممكن يؤدي لفشل كلوي لا سمح الله
لا قدر الله. طيب يعني دكتورة قلت قبل شوي انه ممكن احنا او كنا زمان ولحتى الان بنحفظ الاكل بالملح وبالسكر، المخللات، الزيتون المكبوس وغيره من الانواع، والسكر برضو من خلال اللي هي المربى والعجوة وغيرها من الامور. الان الملح والسكر يعني هو برضو يعني بعتقد انه اكلها او تناولها بشكل يعني كبير برضو له مضار زيه زي المواد الحافظة اللي هي يعني اتكلمت عنها قبل شوي وقلت انها يعني ضارة وانه لازم نتجنبها ونتجنب الاكل اللي موجودة فيه.
صحيح. هلا انا بحكي زمان كانوا بيستخدموا الملح والسكر في الحفظ وما زالوا يعني لحتى الان، لكن مش معنى كلام انه هالشيء صحي، مش معنى كلام انه انا لما انا اكل مخلل فهذا شيء صحي، او انا اكل اللي هو السكر اللي هو المربى شيء صحي. لكن حتى طريقه المخلل او طريقه اللي هو السكر في طريقه علميه وفي تركيز معين بملح معين في هذا المربى او اللي هو هذا المخلل. وكمان انا لو بدي انا اكل اللي هو موضوع المخللات او موضوع اللي متربى بدراي انا اكثر من عامل بدراي حالته الصحيه انا مريضه شو بدي كمان الكميه اللي انا بدي اكلها ما يكونش في افراط بالكميات وما يكونش في كمان تناولها على كل الوجبات مش انا بالفطور احط مخلل على الغدا احط مخلل على العشاء احط مخلل هلا بمعول انه موسم الزيتون هلا بتلاقي اللي هو صحن الزيتون على كل الوجبه فطور وغدا وعشاء وبتلاقي حاليا اغلب الناس بتعاني من مشاكل المسالك البوليه واللي هو التهابات الكلويه او حتى التهابات المهبليه لانه فعليا الزيتون حاليا الماده الفعاله كثير كثير نشطه فيه وكثير اللي بتناولوه بالفتره الحاليه وكميه اللي هو الملح بيمتصه ممكن يمتصه كثير بصوره كثير كبيره فهذا كمان بتاثر على موضوع اللي هو الكلى
يعني الزيتون اللي هو معمول جديد يعني
صحيح حتى كمان اللي هو بقبلنا حاليا على فصل الشتاء مش ما بتلاقيش الناس بتشعر بالعطش او اللي هو بتطلب اللي هو الماء
صحيح
فبالتالي تناول اللي هو القسم الاكبر من هذه الاملاح في ظل عدم شعورنا بالعطش او طلب الماء فيؤدي طبعا اللي هو الالتهابات هذه اللي احنا عملنا بنحكي عنها
تمام طيب يعني في مثلا مدة معينة انه بعدها بيكون اكل الزيتون او مخلل الزيتون يعني امن نسبيا
اول اشي المفروض احنا الزيتون بنسيبه يستوي يعني اقل ما فيها يعني الشغلة التانية انا بدي انا اتناول الزيتون يعني قدر المستطاع نحطه بزيت الزيتون حتى يقلل من كمية الملح اللي فيه الشغلة الثالثة والأهم إنه أنا ما أتناولش بكمية كبيرة أحاول قدر المستطاع يعني من 3-5 زيتونات على اللي هو الوجبة والأهم من هذا كله ياريت إنه أنا أحط اللي هو شوية من الخضار الورقية جنب عند الزيتون زي الجرجير أو الخس أو الخيار اللي أحاول أقلل من حبة الملح الأهم من هذا كله بعد تناول الوجبة أنا كمان إنه هو المفروض إن أنا أشرب المية
نعم طيب يعني نحكي عن الأندومي يا دكتورة الآن يعني اتعرفنا على المنكهات وعلى الصبغات وعلى الأشياء اللي هي المصنعة اللي بتسبب أضرار طبعا الأندومي يعني ناس بيحكوا أو لحتى الآن بيحكوا أنه بسبب أمراض خطيرة جدا وبسبب مشاكل في الدماغ وفي المخ وكذا والناس بيحكوا يا لا يا جماعة ما فيش من الكلام هذا وجبة عادية زيها زي أي وجبة مصنعة تانية يعني صحيح ممكن يضر لكنه مش بالقدر اللي انتوا بتصوروه يعني انه بتحكوا عنه سرطانات وكذا ربنا يعافينا وياكم فبدنا نتكلم في موضوع الاندومي هل هو وجبة ضارة هل هو يعني وجبة عادية ملهاش اي مضار هل هو بين البنين ممكن انه يسبب اضرار على المستوى القريب وعلى المستوى البعيد حاس زيه زي اي اكل تانية وخصوصا للاطفال لانه اطفالنا يعني بياكلوه بشكل مديش اقول كبير جدا لكنه يعني اكل محبب لهم
تمام اول شغله اللي هو الاندومي يعني هو وجبه سريعه من عام 58 ولكن هي الفتره هذه شائعه الاستخدام الاكثر من سبب ممكن سوء الوضع الاقتصادي هي تكون هي وجبه كثير رخيصه الباكت بشكل سريع الاستخدام سريع التحضير ما بحتاج لها اي شيء فعلى طول اللي هو الاطفال او المراهقين او حتى الشباب احيانا انا بعرف احيانا بعض العائلات بتعمل وجبه عشاء وبتعشوا
صحيح
هلا وين بيكمن ضرره يكمن ضرره في عدم فائدته يعني اضراره كتير اول حاجه ما انا احب احكي عن اي منتج المفروض ان انا بمسك المنتج بشوف البطاقه اللي هو تعريف المنتج هذا من شو بتكون لحتى انا اقدر اعرف شو هي فوائده بمسك الاندومي بقرا بقول الاندومي بتكون من قمح من اللي هو الدقيق من نشا من ملح من زيت من سكر طيب وين الفائده اللي فيه ما فيش فيه فائده أول حاجة لي أضراره بأنه لا يحتوي على عناصر غذائية كاملة متكاملة ولا يحتوي على فيتامينات. بطلع المكونات مرة ثانية بقول هو في طحين نشا معناته أصبح هو يحتوي على نسبة عالية من السعرات معناته هو مسبب للسمنة. بقرأ مرة ثانية بقول هو يحتوي على زيوت. فبالتالي الزيوت هذه ممكن تعمل على ارتفاع نسبة الكوليسترول ارتفاع نسبة الدهون اللي هو الثلاثية. نقرأ المكونات كمان مرة، بحكي إنه هو ما بيحتويش على الألياف، ما بيحتويش على الفيتامينات، ما بيحتويش على أملاح معدنية، فبالتالي بس بدنا مشاكل في الجهاز الهضمي وممكن هو يسبب اللي هو الإمساك. هلا وين فائدته، وين أنا ممكن أخليه هنا الأندومي اللي هو أصلا شعرية أو مع كورونا يصير صحي، وكيف أنا أخليه مش صحي؟
جميل.
هلا هو أصلا كمكون أنا ما بصير أن أنا أحكي عنه وجبة، هي أول شغلة، هذا مش وجبة، هذا ممكن أنا أعمله مثلا لأطفالي كنوع من الأطفال بيحبوه، كنوع اللي هو من الترغيب لتناول الطعام للأطفال اللي ما بيرغبوا في تناول الطعام. طريقة تحضيره بدها تكون بإضافة الخضرة تبعتي اللي أنا بدي أضيفها، أنا أحط عليها بازيل، أحط جزر، أحط كوز، أحط أنا الخضرة بإيدي، البهارات اللي موجودة معها، الباكتات الصغيرة هذه التوابل والحوارق اللي معها مفروض ما بتمش إضافتها مطلقا.
ليش؟
يعني هي الضرر يكمن فيها، من قلت لك هي أصلا ملح، فهذه اللي هي الأملاح هي ممكن تعمل عند الطفل، تعمل عنده التهابات. طيب. تعمل عنده
يعني دكتورة هي التوابل هذه أو البهارات اللي مع الأندومي هي نفس البهارات اللي احنا بنشتريها من السوق اللي هي الملح الصيني مثلا أو اللي بسموه الماجي الصيني أو الأبيض، هي نفس البهارات اللي أو المواد اللي هي الشطة اللي بنضيفها للأكل اللي احنا بناكله بشكل يومي، يعني إيش الفرق بين هذا وبين هذه؟
مطلقا مش هي اللي احنا بنتناولها، يعني احنا بنحكي مثلا على فلفل اسود، تعال نحكي فلفل اسود، هلا الفلفل الاسود اللي بده يحط في الاندومي نفس الفلفل الاسود اللي بناخده؟ طبعا لا، الفلفل الاسود الفوائد كبيره، الفوائد في الطاقه، الفوائد له فوائد في العلاقه الجنسيه، له فوائد في علاج اللي هو المعده لو كان اصلي، له فوائد اللي هو بنشط، له فوائد بنشط الدوره الدمويه، فوائده كبيره وكثيره. بس ما تحكيليش الفلفل الاسود اللي موجود في الباكت الصغير هذا هو الفلفل الاسود اللي احنا بناخده فعلينا، هو المطلوب اللي احنا ناخده.
طب بالنسبه اللي هي التوابل الثانيه مثلا، يعني احنا بنشتري من السوق مثلا اللي هو الماجي، مكعبات الماجي، او بنشتري اللي هو الملح الصيني بسموه
مسحوق الماجي،
او مسحوق الماجي، او التوابل اللي هي البهار اللي هو او الماجي الابيض، هذا هو اللي عامل زي السكر او زي الملح هيك. طب هي هذه برضه توابل مصنعه واحنا بنضيفها لاكلنا، يعني ما هي نفس
التوابل المصنعه بس بالاساس هي بتكون عباره عن شوربات، بتكون عباره عن شرب الدجاج، وبتم تجفيف لحتى تصير بودره، وبتم اضافه المكون الاساسي الملح.
طيب التوابل اللي بتكون مع الماجي عباره عن ايش؟
بهارات متعددة، ما يكون اللي هو يكون يعني أحيانا بحطه شوف نسب، يعني بحطه كركم، بحطه فلفل أسود، بحطه لكن المكون الأساسي والفعل في أي بهارات أنت بتشتريها مهما يكون نوعها، شاورما تايلاندي، سمك، ما بعرف شو، مكونها الأساسي الملح والنكهة اللي سميت بذلك. يعني احنا لو نزلنا بهارات التايلاندي وقلنا عن هذه البهارات اللي هو السمك حياخدوها الناس على هي بهارات، يعني المنتج هو اللي بيتحكم في المستهلك.
حلو جميل. يعني في النهايه اللي هو انه الاندومي لازم له اضافات زي ما قلت، انه احنا نتحكم فيه، نضيف له الخضره، نضيف له البهارات الخاصه فينا، ما نضيف البهارات او الزيوت اللي بتيجي معها،
وما اعتمدهش وجبة. يعني أنا ما بصير أنه أنا أعتمد وجبة لأولادي.
طيب في اللي هو أطفال مثلا بيشتري اللي هو الاندومي بياكله بدون طبخ،
بدون عملية الطهي،
يعني بيرش عليه اللي هو البهارات اللي جاي معه والملح اللي جاي معه والنكهة اللي جاي معه وبياكله زي الشيبس هيك، بياكله بدون ما يطبخه، هذا الاشي برضو نفس الطبخ ولا مثلا أضراره أكثر؟
تمام. الأضرار تبعت اللي هو اللي قلنا أضرار الأندومي من وين بتيجي أضراره؟ بتيجي من هيك، من طريقة إعداده وتحضيره وتناوله بهذا الشكل. هل أنا بدي أنا أتناول اللي هو الأندومي بهذا الشكل، يتم تقطيعه ويتم إضافة اللي هو البهارات له، صراحة هيك يعني مشكلة، يعني هي هيك أداة ابنها، ممكن يصير عنده تقيؤ، يصير عنده سهال، يصير عنده إمساك، يصير عنده تحسس، بتصير أمن، وأنا ما أي سمع عملية الطبخ تبعته، على الأقل المية تبعته بدي أطبخ، حنقلل من كمية النشا اللي فيها، حنقلل من كمية الملح، حنقلل من كمية اللي هو الزيوت، حنقلل من كمية الدقيق، فأنا بخدم مستخلص ونوع بتضل المية، أنا بالأخير مش حاخدها مية مش حشربها.
يعني دكتورة أنا بتصور إنه حتى المية بيشربوها، يعني بزود المية عشان يشربوا المرقة تبعته، لما بحطوا طبعا البهارات اللي هي تبعت الأندومي اللي هي
بتمززوا على المية. أيوة يعني
صحيح، يعني احنا هذا واقع وهذا موجود انه حتى المية بيشربوها.
شفت وين المشكلة؟ شفت كيف اجت اضرار والفوائد تبعته؟ انا كيف ممكن اعمله صحي ممكن اعمله غير صحي؟ طريقتي انا كاعداده وكتحضيره وكتناوله هي اللي بتحكمني هل انا اكلت أندومي صحي او انا اكلت أندومي مش صحي.
يعني أنا بتصور إنه الميزة اللي في الأندومي هي البهارات تبعته أو النكهة أو الطعم تبعه، ولو جيتي حكيتي لحدا من اللي يعني بيستهلكوه إنه لا ما تحط البهار تبع الأندومي وحط بهارات تانية من عندك،
أنا ما كلتش أندومي،
بقول أنا كان عملت شعرية، بروح بشتري شعرية بشكل وعملها في البيت وانتهينا ومش لازم الأندومي.
وهو هيك يعني حتى احنا دايما في التثقيف الصحي دايما بننصح للامهات بنقول يعني باكيت الأندومي هذا بالشكل وظرف المعكرونه بالشكل، يعني هذا حيطعم العيله كلها، هذا حيطعم الطفل لحاله، وهذا حيكون طبعا فوائده اكبر يعني. فانت بدل ما تجيب باكيت اللي هو الأندومي خلي طبعا اللي هو يجيب لك باكيت المعكرونه ملهي انت يعني ببيتك، شوي شوي بتعود يعني الاطفال، صدقني هذا بيعتمد على الثقافه التغذويه لدى الاسره.
جميل. طيب يعني دكتورة قلتي في البداية انه ضرر الأندومي يعني بيكمن في الاشي اللي هو ما بيقدمه اللي هو العناصر.
عفوا ما سمعت.
قلتي انه ضرر الأندومي في البداية يعني بينبع من الاشي اللي هو ما بيقدمه او القيمة الغذائية اللي مش موجودة في الأندومي، انه يعني عبارة عن نشا وقمح
وشوية
زيت وسكر وسكر وملح. طيب صحيح. مثلا لو جينا لأكل تاني مثلا المرتديلا مثلا عبارة عن إيش؟ عبارة عن لحم وشوية ملح وشوية صبغات وبهارات، يعني نفس الشيء إنه ما قدم إلا بروتين وشوية زيوت وشوية بهارات. طيب ليش صحيح. الناس يعني بتتحسس من موضوع الأندومي وضرر الأندومي بتكلم عنه بتعمل أنا أبحاث وما بنشوف ناس بتتكلم على المرتديلا بنفس الأمر؟ يعني في دراسات أو في ناس بتتكلم عن ضرر اللحوم المصنعة وعلى المرتديلا واللانشون، لكن ما بيتناول هذا الأمر بنفس يعني حجم تناول موضوع الأندومي، خصوصا في يعني أنه يعني المرتديلا موجودة من زمان، يعني موجودة في أسواقنا، إحنا موجودة من زمان من سنين.
تمام. هلا اول اشي الموضوع اللي هو المرتديلا، لما نحكي عن المرتديلا هي عبارة عن لحمة، عبارة عن زي ما حكيت بهارات، عبارة كمان في ناس بحطك معلية كمان بعد اللي هو الاصباغ حتى تاخد اللون، وقد تكون لحمة بيضة او لحمة حمراء.
تمام.
هلا كمان لعلمك يعني الثقافة كمان عن على اللي هو المرتديلا كمان الناس بعدت عنها شوية، يعني خلص صارت احيانا بتقولك اثناء عملية هو التصنع بنقول بيلاقوا ريشة بيلاقوا فلفل اسود حبتها كبيرة بيلاقوا كذا، فبتلاقي اللي هو حتى الناس بعدت عنها شوية. ليش اللي هو خطر اللي هو الاندومي الشاع اكثر من خطر اللي هو المرتديلا؟ زمان الامهات كانت بتعمل وما زالت الاندومي بيعتمدوها كساندويشات، فدايما بيخليهم بتحطها في ساندويش وبياكلها الولد معاه
هو
رايح الروضة، هو هو رايح الروضة، هو رايح المدرسة. هلا ليش خطر الأندومي ظهر الفترة هذه حاليا؟ بصراحة الفترة هذه شاع استخدامه بصورة كتير كبيرة، مش نقول مثلا لدى فئة الأطفال، لدى فئة الشباب، يعني شاع استخدامه بصورة كتير كبيرة مع التزامن بظهور أمراض معاه، يعني بالفترة تبعته صار يعني صار الشباب يعني فئة الشباب صاروا كتير بعانوا من مرض هو ارتفاع ضغط الدم، بعانوا من السكري، بعانوا من فشل كلوي، بعانوا كورونا هدرجة اللي بتقلل مستوى المناعة. مع التثقيف الصحي اللي حاليا بدأ، فبصراحة يعني أنا مثلا حاليا بعمل في جمعية أرض الإنسان بشتغل مثقفة صحية، ولا جانب بفوت من المحاضرة اللي بحب أحكي للأمهات بصراحة يعني عن موضوع هو المشروبات الغازية، عن الرأي الغازية، عن الأندومي، عن الشيبس، عن كذا، قديش هي بتقلل من مستوى المناعة لدى الأطفال. فعشانك بتعني ابنك مناعته ضعيفة، تتكرر عنده نوبات مرضية خلال الشهر الواحد، ما بتناولش الوجبات الكافية إنه بتسد نفسه مع التفريق بعتبرها هي وجبة، نقص فيتامينات عنده بيصير حاد أو متوسط بسبب هذا محتوى اللي هو فيتامينات في الاشي اللي بياكله زي الشبس او الاندومي او الحاجات هذه، فبالتالي هذا كله بس في عنده تأخر في النمو الجسدي او البنياني او العقلي او كل على كل على كل الاصعدة، بتلاقي في تأخر لدى هذا الطفل.
تمام،
فعمل التثقيف موجود.
طيب الدكتورة، يعني احنا متفقين انه الاندومي له اضرار زيه زي أكلة زي أي أكلة مصنعة، يمكن زي ما قلت إنه بسبب إنه يعني انتشر بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة خصوصا بين الأطفال، إنه صار يعني عملية تحذير منه بشكل أكبر. لكن نتكلم عن موضوع اللي هو التهويل من أضرار الأندومي، وإنه بيسبب التهابات في الدماغ وبيسبب سرطان وبيسبب كذا وبيسبب كذا، ربنا يعافينا جميعا. هل هذا الأمر يعني مثبت مثلا انه بسبب هيك امراض خطيرة، ولا الامر من باب التهويل ومن باب انه يعني نخلي الناس تبعد عنه ونخوفهم منه بحيث انه يتجنب الاضرار اللي حضرتك ذكرتيها؟
لا، هو موضوع اللي هو الاندوم انه بسبب سرطان او يحتوي على مواد مسرطنة، طبعا هذا غير صحيح، ولكن تكمن المشكلة في لما بتم إضافة بهارات أو اللي هو المواد الملونة، فبتصير هذه شو بدي أحكي لك على اللي هو القانصر. القانصر بنتزل اسمه مالتي أوف ديزيز، يعني مجموعة من الأمراض، يعني الشخص بموت وعنده قانصر سرطان ما بموت وعنده قانصر لحاله، بموت وعنده ضغط قانصر وقانصر، بموت وعنده ضغط سكر وقانصر، فشكله وقانصر، فهو مجموعة من الأمراض تجمعت وصلت كانسر مرض واحد. في هذه العوامل كلها اللي احنا بناخدها، سواء كان هو من التغذية الضارة او اللي هو من الحياة اللي احنا عايشينها خطأ، سواء كان بنومنا، ما فيش اللي هو رياضة، ما فيش تغذية، عدم توفر اللي هو الامن الغذائي مع العند النفس اللي بنعيشه، هذه كلها عبارة عن ضغوطات بتتجمع بتشكل ان خطر الاصابة في هو اي مرض احنا ممكن نتعرض له. فقديش احنا بنقدر نبعد عن اي عامل من هذه العوامل او بنقلل، قديش احنا بنعمل وقاية، قديش احنا بنوفر حياة امنة وصحية لقدام.
تمام،
قديش احنا كما بنقدر نبني جيل صح.
يعني في يعني في الختام، انه تناول الاندومي صحيح مضر، لكن يعني ما بيسبب امراض خطيره، لكنه ممكن يكون عامل
زي ما قلنا
ممكن يكون
تناولنا
طبعا، وطبعا انه يعني زيه زي اكله ثانيه ممكن انه الواحد يتناوله، لكن بكميات، ويكون حريص انه هو يغير من تركيبته او يضيف له بعض العناصر المفيده، بحيث انه ما تكون يعني زي ما تفضلتي وجبه ما لها قيمه غذائيه، بل انها تكون ممكن تسبب له اضرار صحيه ولو حتى بسيطه، يعني زي التلبكات المعويه او مشاكل في الجهاز الهضمي، او حتى يعني تسبب له حتى التهابات او حتى صداع. يعني في الختام بنشكرك جزيل الشكر دكتوره سماح وادي الاختصاصيه التغذويه على هذه الإفادات وهذه المعلومات حول وجبة الأندوم وحول المنكهات والمواد الصناعية اللي بتدخل في الأغذية وحول الأغذية المصنعة بشكل عام. مستمعينا الكرام، فاصل وبنرجع نواصل. سعد مساكم من جديد مستمعينا الكرام، بنرحب بضيفنا عبر الهاتف الراصد الجوي قصي حلايقة. استاذ قصي، سعد مساك.
يسعد مساك ومساء الخير للمتابعين الكرام، حياكم الله.
حياك الله، بنرحب فيك عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية من غزة.
حياكم الله يا سيدي.
أستاذ قصي، يعني اليوم في قطاع غزة بدأت بوادر ومقدمات المنخفض الجوي اللي متوقع أنه يعني يدخل قطاع غزة أو يصل قطاع غزة بكرة الجمعة حسب ما أعلنت مواقع الطقس والمهتمين والراصدين الجويين. بدنا يعني لا. نتعرف على يعني مسارات المنخفض، على حيثية المنخفض، متى ممكن أنه يعني يبدأ، وإيش كيف فرصة قطاع غزة أو شو فرصة قطاع غزة من هذا المنخفض؟
تحية كبيرة لكم من جديد. نعم، يعني كما تفضلت، بدأت المنطقة بالتأثر بأحوال جوية غير مستقرة منذ ساعات نهار اليوم الخميس، عملت على بداية هطول الأمطار من قطاع غزة. يعني كانت بوابة الحالة الماطرة قطاع غزة لهذا اليوم، وهطلت الأمطار في أجزاء متفرقة من القطاع، وامتدت مع ساعات عصر ومساء هذا اليوم إلى أجزاء من النقب وجنوب الضفة وغرب الضفة، وكانت بشكل عام خفيفة إلى متوسطة. كان هناك بعض الزخات الغزيرة في أجزاء محدودة من قطاع غزة. غدا الجمعة يزداد تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي نتيجة نشاط منخفض البحر الأحمر من الجنوب ووصول بوادر المنخفض الجوي إلى البلاد، وبالتالي اختلاط الهواء الدافئ سطحيا مع البارد عويا يعمل على تشكل أحوال جوية غير مستقرة. هل شو الفرق؟ إحنا مرات نسمع حالة عدم استقرار ومرات منخفض جوي.
نعم.
المنخفض هو نظام كامل، نظام جبهي، يعني بتكون مع جبهة هوائية باردة، يكون الانخفاض في الضغط الجوي على كل الطبقات السطحية والمتوسطة والعلوية على شكل نظام جوي متكامل يدور عكس عقارب الساعة ويتحرك ضمن نطاق جغرافي. حالة عدم الاستقرار الجوي هي اختلاط هواء بارد ما بين الطبقات السطحية والعليا في منطقة ما بشكل عشوائي يعمل على بناء سحب ركامية، وبالتالي تكون أمطار المنخفضات الجبهية منتظمة وغزيرة وواضحة، وتكون أمطار حالات عدم الاستقرار الجوي في أغلب الأحيان مفاجئة ورعدية، وتهطل في مناطق جغرافية ضيقة دون أخرى. يعني ممكن تسقط في أجزاء من دير البلح وأجزاء لا، ممكن شارع ينبل وشارع لا، لهذه الدرجة تكون عشوائية الأمطار في حالات عدم الاستقرار. غدا أجواء غير مستقرة لكن مع نظام كتلة هوائية باردة على السطح، يعني في تداخل في حالة الجمعة ما بين عدم الاستقرار والمنخفض، فتارة سنشعر أن الحالة هي منخفض وأمطار شبه متواصل، وتارة سنشعر أنها عدم استقرار. وبالتالي الوصف الأفضل للجمعة هو هطول أمطار رعدية متفرقة في مناطق متفرقة من البلاد إن شاء الله، يتخللها انقطاعات ويتخللها أيضا زخات غزيرة، وبالتالي هذا يستدعي التحذير من تشكل سيول في المناطق المنخفضة والأودية. وهناك تحذيرات للسواحل الجمعة، وتزداد التحذيرات السبت من خطر الفيضانات. السبت يتشكل هذا المنخفض في جنوب جزيرة قبرص، طبعا أول منخفض جوي كامل لهذا الموسم، يطرأ انخفاض على الحرارة وتكون الأجواء باردة خاصة في المرتفعات الجبلية، انخفاض ملموس. تهطل الأمطار في مختلف المناطق خاصة الشمالية والساحلية، يعني أقصد بخاصة أن الأمطار الغزيرة ستكون من نصيب السواحل والمنطقة الشمالية من فلسطين حتى شمال الضفة، وسط الضفة، جنوب الضفة، أجزاء من وسط وجنوب القطاع وشمال النقب ستكون بها الأمطار على فترات، أي سيكون هناك انقطاعات السبت، لكن هذا لا يعني عدم وجود هطولات واضحة. ستكون بعض الهطولات يوم السبت حتى وإن كان هناك انقطاعات، ستكون غزيرة ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد ربما أحيانا. الأحد تصبح وتيرة الانقطاعات أعلى، أو الفترات الزمنية بين الهطول المطري أعلى، يعني خلينا نستخدم مصطلح زخات متفرقة من المطر يوم الأحد في مختلف المناطق مع تواصل الأجواء الباردة، وأيضا هذه الزخات قد تكون أحيانا غزيرة يوم الأحد في بعض المناطق، وبالتالي يبقى احتمال تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه واردا يوم الأحد. الاثنين ينحسب تأثير هذا المنخفض، وتتوقف الأمطار تدريجيا مع ساعات الفجر والصباح إن شاء الله. كما قلت لك، فرصة الأمطار الرعدية تزداد الليلة وغدا، مما يستدعي الانتباه ومن ارتفاع منسوب المياه. قطاع غزة ضمن المناطق التي تدخل في دائرة خطر ارتفاع منسوب المياه أو الفيضانات المحلية.
جميل، يعني نتمنى أن تكون أمطار خير إن شاء الله وبركة على يعني جميع أراضينا، أراضي فلسطين الحبيبة. لكن أستاذ قصي، يعني البعض بدأ هذا الموسم، موسم الشتاء، بتوقعات ويعني تهويل لموسم الشتاء هذا بأنه سيكون شتاء قاسي وشتاء غير متوقع وغير مسبوق. يعني هل هناك توقعات ل يعني هذا الشتاء كيف سيكون مثل الشتاءات السابقة، أم أنه يعني من الممكن نشهد يعني زيادة في وتيرة الأمطار ويعني كمان يعني درجة البرودة هذا الشتاء؟
نعم، يعني هذا العام للعام الثاني على التوالي نتأثر بظاهرة اللانينا، وهي ظاهرة انخفاض درجات الحرارة السطحية للمحيط الهادئ في المنطقة الاستوائية الشرقية، يعني تحديداً المقابلة لسواحل أمريكا الجنوبية للتشيك والبيرو. الانخفاض درجة الحرارة السطحية في تلك المناطق سببها الرئيسي هو زيادة قوة الرياح التجارية التي تبدأ منها أصلاً كل دورة الرياح في الكرة الأرضية. تدفع المياه الدافئة باتجاه السواحل الغربية للهادئ، والمياه الباردة أو المياه تبرد في السواحل الشرقية نتيجة قوة منظومة الرياح. هذا شو يعني؟ هذا يعني زيادة قوة الأمطار في أستراليا، تعني انخفاض معدلات الأمطار في أمريكا الجنوبية، تعني زيادة قوة الأمطار في الموسم الشتوي في المغرب العربي. هون بدي أتوقف. شو يعني زيادة في المنخفضات العواصف في المغرب العربي؟ يعني وجود فترات انقطاع طويلة في بلاد الشام. ومن هنا إذا بدنا نتحدث عن الموسم ككل، هو موسم لانينا. مواسم اللانينا إحصائيا نشهد خلالها كميات أمطار أقل من السنوات الاعتيادية، ونشهد خلالها تارة ارتفاع في درجات الحرارة وموجات برد أكثر من المعتاد في عمق الشتاء. وبالتالي شكل الموسم الشتوي هو مشابه لحد ما الموسم السابق، موسم العام الماضي، انقطاعات طويلة نسبيا بين الحالات الجوية، لكن مع كميات أمطار كبيرة في كل حالة تأتي. يعني ممكن إذا يعني خلينا أبسطها على المستمع، إذا 500 مليمتر بنزلوا على أجزاء من شمال غزة مثلا على 10 أو 12 حالة جوية في الخريف والشتاء، ممكن في مواسم النينة ينزل 400 في 6 حالات أو 5 حالات. يعني في هنا قوة بالعادة إحصائيا في
يعني الحالات في الجوية، في غزارة لكن انقطاعات، غزارة مع انقطاعات.
نعم بالضبط.
طيب
يعني مثلا سنة 2013 كانت سنة لانينا، تأثرنا بها خلالها في العاصفة الجوية إليكسا، العاصفة الثلجية الأشهر على مر 30 عام تقريبا. وأيضا العام الماضي شهدنا تساقط الثلوج، كان موسم لانينا، وهناك تشابه في عدة مواسم. العام 2008 تأثرنا بموسم لانينا، تأثرنا بانقطاعات طويلة وموجة صقيع وتساقط الثلوج، والانخفاضات كانت حقيقة قوية لكن قليلة.
جميل. طيب أستاذ قصي، يعني هذه ظاهرة اللانينا أو موسم اللانينا، هل هو السبب في موضوع أنه يعني البعض يتحدث عن حدوث شيفتينج، إزاحة لموسم الشتاء؟ يعني كان الشتاء مثلا يبدأ في قطاع غزة مثلا أو فلسطين بشكل عام مثلا من نهايات شهر 10 مثلا أو منتصف شهر 10 أكتوبر، لكن الآن أو خلال المواسم السابقة كنا يعني نشهد أنه المنخفضات أو الأمطار تبدأ بشكل متأخر قليلا، مثلا ممكن تبدأ في نهاية شهر نوفمبر أو بداية شهر ديسمبر حتى.
وصلت فكرة السؤال. تمام. نعم. وصلت. نعم، يعني سؤالك ليش بحدث ضعف في الخريف، ليش تتأخر الأمطار في الخريف في مواسم اللانينا؟
تمام.
شوف، من ضمن الارتباطات بظاهرة اللانينا، اللانينا مش لوحدة بتأثر، هي متغير من عدة متغيرات لكن متغير رئيسي. بس شو اللي بيصير في مناطق شبه الجزيرة؟ لا، احنا شو اللي بيزيد كمية الأمطار في الخريف في فلسطين والأردن تحديدا هو نشاط منخفض البحر الأحمر. يعني منخفض البحر الأحمر الحراري لما ينشط ويتجه شمالا، هو بيكون متجه واستجابة لمؤثرات علوية، يعني دائما نشاطه يجلب أمطار رعدية باتجاهنا في الخريف، وبالتالي يبدأ موسم الأمطار باكرا. هلأ في سنوات اللانينا، التأثير اللانينا على مناطق الخليج وشبه الجزيرة العربية هو تأثير باتجاه هبوط درجات الحرارة، وبالتالي تقل معدلات تبخر المياه. هذا من ناحية. ثانيا، يبقى الضغط الجوي مرتفع في منطقة البحر الأحمر، وبالتالي لا نتأثر بهذا المنخفض، وهذا ينعكس حقيقة على أداء الأمطار في الخريف. هذا سبب مهم ورئيسي في سنوات اللانينا، هو ضعف نشاط منخفض البحر الأحمر في الجنوب، هو أصلا مسبب رئيسي للأمطار في فصل الخريف.
جميل، جميل جدا. يعني معلومات قيمة وجديدة ربما يعني نسمعها لأول مرة عن ظاهرة اللانينا أو عن يعني العوامل الأخرى اللي بتسبب يعني ضعف الموسم المطري في الأراضي الفلسطينية أو تأخر الموسم المطري على يعني بتعبير أدق. في النهاية بنشكرك جزيل الشكر أستاذ قصي حلايقة الراصد الجوي على هذه الإفادات وهذه المعلومات، وبنتمنى طبعا يعني أمطار خير لكل أراضينا الفلسطينية، وبنتمنى موسم شتاء يكون يعني موسم مميز ويحمل الخير لشعبنا الفلسطيني.
عند المساءات انهمر وخيره الناس غمر، عند المساءات انهمر وخيره الناس غمر، وفوق خد الأرض مر فاستبشرت به الشجر، وفوق خد الأرض مر فاستبشرت به الشجر. لكم على قدر تكتك على الشباك يهبط كالملاك من عالم الأفلاك، جئت لكم على قدر مطر 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 مطر. سقيت كل يابس فأزهرت مغارسي، وطرت قلب يهطل أبيض فيه الآمال، الثلج قلب يهطل أبيض فيه الآمال، له الصغار هلل له الصغار هلل.
سمعنا بهيك بنكون وصلنا لختام فقرتنا لهذه الأمسية وهذه السهرة من برنامج هلا بالخميس. بشكر متابعتكم الطيبة وبنقل لكم تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية، تحيات زميلنا فاروق رجب، هذه تحياتي من الإعداد والتقديم أحمد العرجة. نلقاكم في سهرة جديدة وخميس جديد، وهلا بالخميس، كونوا بخير.
هلا بالخميس.